الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات. قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهم المحمولات. هذا البحث يعني البارحة شرحناه، الآن فقط نطبقه بعدها سندخل في البحث الجديد. أقول: الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات كما تقول، هذا الحمل الاستقلالي، يعني الوجود مستقلا يحمل على الماهية، العدم مستقلا يحمل على الماهية. تقول: زيد موجود، الإنسان موجود، كما تقول الإنسان موجود والإنسان معدوم، فالعدم مستقلا حمل على الموضوع وهكذا الوجود. وقد يجعلان، يعني الوجود والعدم، رابطة تربط المحمول بالموضوع، فقولنا الإنسان يوجد كاتبا، إذ بين الكاتب بين الكتابة وبين الإنسان أي علاقة ما هو، لكن علاقة الوجود لما تجي تربط بين الكتابة وبين الإنسان. والإنسان يعدم عنه الكتابة، الإنسان الأمي عن الكتابة ماكو علاقة بينهما، لكن لما يجي العدم يسلب هذه العلاقة، فها هنا المحمول يعني يؤكد سلب العلاقة في الواقع. فها هنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم، رابطتان تربط المحمول بالكتاب بالموضوع، إحداهما رابطة الثبوت اللي هي الوجود والوصف، يعني وصل الموضوع بالمحمول، والأخرى رابطة السلب يعني العدم، والفصل يعني فصل المحمول عن الموضوع. هذا انتهينا منه. هسه أكثر البحث في موضوع الحمل. إحنا عندما نحمل محمولا على موضوع، نقول الإنسان موجود مثلا، أو الإنسان كاتب، متى يصح لنا أن نحكم على الإنسان، يعني نحمل الكتابة على الإنسان، ومتى لا يصح؟ ليش عندما نقول الإنسان كاتب، أي واحد يشوف هاي الكلمة كلمة صحيحة والتعبير صحيح كل إشكال، أما إذا قلنا الإنسان حجر الكل يستهجن هذا التعبير، يقول الإنسان حجر تعبير خطأ، حمل خطأ. ما هو الملاك والمعيار في صحة حمل المحمولات على الموضوع، وما هو الملاك والمعيار في عدم صحة حمل المحمول على الموضوع؟ أكو هنالك مجموعة من الشرائط يجب توفرها في الحمل حتى يعتبر الحمل صحيح. واحد، يجب أن يكون بين الموضوع والمحمول جهة اتحاد، يعني يجب أن يكون الموضوع متحدا في المصدر مع المحمول. هاي الجهة. الجهة الثانية، يجب أن يكون المحمول يغاير الموضوع، والموضوع يغاير المحمول. سؤال: في النقطة الأولى قلت يجب الاتحاد، والاتحاد يقتضي عدم التغاير. في النقطة الثانية قلت يجب التغاير، والتغاير يقتضي عدم الاتحاد. طب تناقض، نقول لا، المراد من النقطة الأولى يعني الموضوع متحد بالمحمول والمحمول يتحد بالموضوع، مراد من الاتحاد المصداقي. في المصداق يجب أن يكونا متحدين في الواقع الخارجي، في المصداق الخارجي. أما النقطة الثانية عندما نقول يجب أن يكون هنالك تغاير، فالتغاير يجب أن يكون في المفهوم، المفهوم متغاير، أما المصداق متحد. هاي النقطتين. النقطة الثالثة، يجب أن يكون الحمل مفيد للإنسان كرسائل معينة، فإذا كان الحمل متفرغ متحقق ولكن لا فائدة فيه، هذا الحمل لا يعتبر صحيح، مو لا يعتبر صحيح صحة منطقية، وإنما لغة. مثل تقول الإنسان إنسان، فالإنسان مثلا شنو صار في كل فارغة حمل المرادف على المرادف الأسد غضن فرو شنو صار الأسد فدوكة شنو صار الماء ماء وفسر الماء بعد الجو من ماء. ليش هذا الشعر يستعمل في هالنوع من الأمثلة؟ الفائدة مرفوضة أسعد نفسه وأرهق نفسه حتى يستدل على فرشي يستدل على نفس اللي كان سابقا فاضي. إذا يقول هذا الاستدلال لازم يفيدك فائدة جديدة وهذا لا فائدة. فإذا أولا يجب أن يكون في الحمل اتحاد بين الموضوع وبين المحمول في النقطة. اثنين يجب أن يكون التغاير بين الموضوع والمحمول في المفهوم. ثلاثة يجب أن يكون في حمل المحمول على الموضوع فرد فائدة. هاي الشروط الثلاثة في ميلاد صحة الحمل. مثالا احنا عندما نقول الإنسان موجود هذا الحمل صحيح. ليش؟ أولا مثل النقطة الأولى نشوف في المصداق الخارجي الإنسان والوجود متحدان أم متباينان؟ متحدان. الموجود هو الإنسان في الخارج، الإنسان هو الموجود في الخارج. أكو شيء ثاني؟ يعني أكو عندنا فرد حقيقة في الخارج اسمها وجود، وأكو فرد حقيقة في الخارج اسمها إنسان. لو الموجود هو الإنسان، الإنسان هو الموجود. ها بس اذا في المصداق الخارجي هنالك اتحاد بين الانسان اللي هو الموضوع الموجود اللي هو المحمول. اتحاد وين؟ في المصداق. نجي للنقطه الثانيه نشوف من حيث المفهوم ما نفهمه من الانسان يغاير ما نفهمه من الوجود. اذا الوجود الى فرد تعريف وفرد مفهوم، الإنسان إلى فرد تعريف وإلى فرد مفهوم. هذا لدفع شنو؟ هذا لدفع احتمال التباين. يعني مو مرادنا لما نريد نقول الإنسان موجود، مرادنا الإنسان يباين الوجود. الحمل المباين عن المباين غير صحيح. ما تقدر تقول الإنسان حجر. ليش؟ لأن الحجر يباين الإنسان، يضاد الإنسان، لا يمكن أن يحمل عليه. أما الوجود لا يباين الإنسان وإنما يغايره في المفهوم ويتحد معه في المصداق. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة لازم يفيدك فرد فائدة. لما نقول الإنسان موجود يفيدك فائدة أم لا؟ نعم. شو الفائدة؟ أن الإنسان موجود. هذا بعكس ما إذا قلت الإنسان وإنسان. الإنسان وإنسان شدي. الإنسان هو معنى نفس الإنسان. الإنسان الثاني هو نفس معنى الإنسان الأول. فائدة الأول. فإذا المثال الأول انطبقت عليه الأجزاء يعني الشرائط الثلاثة فيعتبر الحمل صحيح. مثال ثاني تقول الإنسان كاتب. نجي في الواقع الخارجي عندنا فرد كتابة منفصلة عن الإنسان وعندنا فرد إنسان منفصل عن الكتابة. لا، الإنسان في الخارج هو مصداق الكاتب، مصداق الكاتب في الخارج هو الإنسان. أكو شيء ثاني؟ لا. إذن الاتحاد في المصداق متقرب في هذا. اثنين التغاير في المفهوم أيضا موجود. الإنسان إلى فرد مفهوم، الكتابة إلى فرد مفهوم، تغاير مفهومي موجود. هل التغاير المفهوم تغاير تباين؟ لا. الكتابة تباين الإنسان؟ لا. أكو إلى هنالك علاقة وخصوصية بين الإنسان وبين الكتاب، أكو مناسبة. فإذن العلاقة مو علاقة الإنسان والحجر، علاقة القابل وغير القابل. الإنسان قابل للكتابة أحيانا إذا تعلم، ولا غير كاتب يكون إذا لم يتعلم. نجد النقطة الثالثة لما نقول الإنسان كاتب يفيدك فائدة أم لا؟ نعم يفيد فائدة. حتى فائدة أي شيء كانت، مو فرد مرة الفائدة تكون كبيرة، فرد مرة الفائدة تكون صغيرة.
بقدره المنفرد فائدة موجودة فأجل يكون.
فإذا الإنسان كاتب انطبقت عليه الشرائط الثلاثة: الاتحاد في المطلق، التغاير في المفهوم، الإفادة العلمية أو الإفادة الدينية. أما إذا قلنا الإنسان حجر يعتبر هذا الحمل الباطل. ليش؟ لأن أولا في الواقع الخارجي ماكو اتحاد بين الإنسان والحجر، الحجر فرد حقيقة، الإنسان فرد حقيقة. الإنسان حديد، الحديد فرد حقيقة، الإنسان فرد، ماكو اتحاد بينهما في الخارج، أكو تباين. في الذهن أكو تغاير مفهومي، لكن التغاير المفهومي مو ملاك وحدة، التغاير المفهوم مع الاتحاد الخارجي، ولما أنه وقت تغاير المفهوم الحديد بغير مفهوم الإنسان، ولكن الحديد مع الإنسان مو متحدان في الخارج، فإذا هذا الحكم يعتبر باطل نظرا إلى عدم الفائدة العلمية. هذا أثارة الكلام هنا، خلينا نطبق نشوف شو يقول المثنى. قال: والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه، اللي هو يا وجه وجه المصداق، وتغاير الطرفين عن محور الموضوع من آخر، اللي هو شنو؟ وجه المفهوم. وجهة الاتحاد قد تكون الموضوع يكون جهة الاتحاد، وقد يكون المحور جهة الاتحاد، وقد يكون شيء ثالث جهة الاتحاد. بعد راح نقوله. أقول لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان، يقول الإنسان موجود، الإنسان معدوم، وقد يكونان يعني الوجود والعدم رابط بين الموضوع والمحمول. الإنسان يوجد كاتب، هذا الوجود رابط. الإنسان يعزم عنه الكتابة، هذا العدم رابط. يعني في الواقع العدم رابط يعني سلب الرابط بين الموضوع والمحمول. شرع المصنف في تحقيق معنى الحمل، حمل شنو يعني، وتحريره، تحرير هذا التحقيق، تحرير هذا المعنى، أن إذا حملنا وصفا على موضوع، تحمل وصف على موصوف، الإنسان كاتب، الموصوف من هو؟ الإنسان. الكاتب شنو هو؟ الله. الإنسان كاتب، الإنسان موجود، فلسنا نعني به أن ذات الموضوع اللي هو الإنسان هي ذات المحمول بعينها، بعين الكاتب إنسان، يعني الإنسان هو عين الكتابة، الكتابة هي عين الإنسان، مو شكل. مرادنا هذول حقيقتين في الخارج يتحدان، في الذهن يتغيران، مثل الماهية والوجود. الماهية والوجود في الواقع حقيقتين متحدان في الخارج، متغيران في المفهوم. فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي النفس وعين ذات المحمول بعينها من جميع الجهات، فإنه لا يبقى حمل ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة. إذا قلت الكتابة هي عين الإنسان، هذا يعني حمل المرادف على المرادف. الإنسان إنسان، الموضوع هو عين المحمول، المحمول هو عين الموضوع، إذن هذا مو حمل، لأنه يعني لم يفيد تفاعل، ولذلك يعتبر باطل. فإنه يعني إذا كان ذات الموضوع هو نفس ذات المحمول لا يبقى حمل حينئذ. ليش؟ لأن من لازم صحة الحمل أن يكون هنالك تغاير بين المحمول وبين الموضوع، مو عينية أصول. ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة، لا حمل ولا وضع. وضع يعني حالة من حالات الموضوع، وضع من أوضاع الموضوع، إلا في الألفاظ المترادفة. مثل بتقول الإنسان إنسان، إنسان إنسان، شو الفائدة مالي؟ كل فائدة مالي، وهو واضح هذا الكلام بعد. ليش؟ لأن قولنا الإنسان حيوان صادق، هذا الكلام صادق، الإنسان حيوان. إذ الإنسان في الخارج متحد مع الحيوان، في المفهوم متغاير مع الحيوان، إفادة هندي. وليس الإنسان والحيوان مترادفين، إذ الإنسان مو عين الإنسان، مو عين الحيوان، والحيوان مو عين الإنسان، بل الحيوان أكبر من الإنسان. ولا نعني به أن ذات الموضوع اللي ذات الإنسان مباينة لذات المحمول حتى يصير من قبيل حمل المباين على المباين، مثل حمل الحجر على الإنسان. فإن الشيئين المتباينين كالإنسان والفرس أو الإنسان والحجر يمتنع حمل أحدهما على الآخر. ليش؟
لأنه لازم يكون هنالك رابطة ومناسبة بين المحمول والموضوع، بل نعني به أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجه، المحمول يتحد للموضوع من وجه يا جهة يا وجه وجه المقدار، وتغالب من وجه اللي هو تغالب المفهوم. فإن إذا قلنا الضاحك كاتب عنينا به، عنينا بهذا الفطور أن الشيء الذي يقال له الضاحك في الخارج هو الشيء الذي يقال له كاتب في الخارج. الضاحك كاتب من هو؟ الكاتب هو عين الضاحك، والضاحك هو عين الكاتب، عين على مراد الاتحاد هو عين منه. فجهة الاتحاد هي الشيء، وجهة التغاير هي الضحك والكتابة، الشيء عن الشيء الخارجي. فإذا لازم يكون هنالك جهة اتحاد بالداخل وجهة تغاير مفهومي لإفادة علمية. حتى هنا أحيانا يكون جهة الاتحاد في الموضوع، أحيانا جهة الاتحاد في المحمول، أحيانا جهة الاتحاد شيء ثالث. إذا قلت الإنسان كاتب، جهة الاتحاد هنا الموضوع، ليش؟ لأن الكاتب في الخارج يتحد. إذا قلت الكاتب إنسان، جهة الاتحاد في المحمول، لأن الإنسان هنا صار محمول بعد، الكاتب صار موضوع، الإنسان صار محمول، جهة الاتحاد شنو؟ الإنسان. يعني مو الإنسان يتحد بالكتابة، الكتابة تتحد بالإنسان، لأن الإنسان معنى أكبر وأشمل وأوسع من الكتابة، ومو الصغير يلتحق به الكبير، بل الصغير يلتحق بالكبير. أحيانا يكون شيء الجهة الاتحاد شيء ثالث، تقول الكاتب ضاحك، إحنا الكاتب موضوع ضاحك محمود، جهة الاتحاد لا الكتابة لا الضحك، شنو جهة الاتحاد؟ فرق شيء ثالث، شنو الإنسان؟ يعني الضحك والكتابة يتحدان في شيء ثالث عنهما، في هو الإنسان. إذا عرفت هذا فعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، يعني قسم ثالث مثل الضاحك وكاتب، كما في المثال يعني مثلا المثال السابق الضاحك وكاتب، فإن الشيء الذي يقال له ضاحك يعني الإنسان، المراد من الشيء هو الإنسان، ويقال له كاتب هو الإنسان، وهو غير الموضوع وهو غير المحمول أيضا، إذا الإنسان غير الكتابة وغير الضحك، ولكن كلها تتحد في الإنسان. وقد تكون أحدهما يعني جهة الاتحاد قد تكون الموضوع قد يكون المحمول، كقولنا عليه صار ضاحك الموضوع هو الإنسان، الضاحك هو المحمول، جهة الاتحاد هو الإنسان موضوع، والضاحك هو الإنسان، الضاحك هو الموضوع، الإنسان هو المحمول، جهة الاتحاد المحمول. هذا انتهينا منه. حتى أكو كلام آخر جماعة لعله يتصورون، احنا شنو قلنا في شرائط صحة الحمل؟ أن يكون الاتحاد مصداقي، إذا يصير الاتحاد في المصداق فردنا التباين المصداقي، الإنسان والحجر مو حمل، ليش؟ لأن بينهما تباين في المصداق، مصداق الحجر فرد مصداق، مصداق الإنسان فرد مصداق، بعكس الكتابة والإنسان. دول جماعة لعلهم يجون يستشكلون على موضوع النقطة الثانية، احنا شنو قلنا يجب أن يكون هنالك تغاير مفهومي. زين، قد يقال أن التغاير المفهومي يجب أن يكون المحمول قائم بالموضوع، قيام العرب بالمعرفة. ليش؟ لأنه إذا قلنا المحمول مع أنه مغاير للموضوع لا يقوم بالموضوع، الحمل ما راح يصير صحيح، لأنه عندما نقول الإنسان كاتب لازم أكو فرد مناسبة، أكو فرد علاقة بين الكتابة وبين الإنسان حتى نقول الإنسان كاتب، أما إذا ما في أي علاقة ما تقدر تقول الإنسان كاتب، مثل ما الإنسان حجر ما تقدر تقول. ليش؟ لأن الحجر لا علاقة له بالإنسان، أما الكتابة البصر العلم الضحك التكثير وما أشبه. هاي لها علاقة في الإنسان، لذلك يصح الحمد. إذن إذا صار هنالك تغاير بين المحمول والموضوع، يجب أن يكون المحمول قائم في الموضوع، يعني يجب أن يأتي المحمول اللي هو الكتابة ويقوم في الإنسان قيام العرب بالمعروف، قيام البياض على الجدار حتى يصح الحمل. لأنه إذا ما نقول هذا الكلام، إذا ما نقول أن الكتابة يجب أن تقوم في الإنسان، هذا معناته بين الكتابة والإنسان أي علاقة ما يصير علاقة في المباين مع المباين، فلا يصح الحمل. بما أنه يصح الحمل إذن يجب أن يكون هنالك قيام. إذا لا نشفك حتى المصنف هنا إلى كلمات في رد هذا الكلام. المصنف يقول احنا نشترط التغاير ولا نشترط القيام، اذا القيام مو ملاك ان يعني المحمول يقوم في الموضوع، على شو السيد يقول؟ والتغاير بين المحمول والموضوع، هاي الاشكال وين؟ على النقطة الثانية اللي احنا قلناها، يجب ان يكون تغاير لا يستدعي قيام المحمول بالموضوع، ولا اعتبار عدم محمول عدم القائم في القيام لو استدعاه، لو استدعى الحمد. شلون؟ لما ذكر ان المحمول مغاير للموضوع، اذا النقاش وين صار؟ مو في النقطه الاولى، في النقطه الثانيه من وجه، وهو جهه المفهوم. صدق عليه مطلق التغاير، يعني يجب أن يكون المحمول الكتابة دائما مغايرا، مطلق المغاير للإنسان. هسه أي نوع من المغاير؟ المغايرة المباينة فقط عن مو صحيح، لازم أكو نوع من المغايرة، مغايرة العرض مع المعروف، مغايرة البياض مع الجدار.
إذا البياض والجدار حقيقتان، ولكن مو بينهما غاية التخالف، غاية التضاد والتعارض، وإنما بينهما علاقة، بينهما مناسبة. شنو هي المناسبة؟ مناسبة القائم والقيام الذي يقوم فيه. وصدق التغاير لا يستدعي قيام المحمول بالموضوع أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله، قيام البياض بالجدار. ليش؟ فإنا نقول الإنسان حيوان حمل، هذا الإنسان موضوع حيوان محمول، وليست الحيوانية عرب قائمة بالإنسان، بل الحيوانية حقيقة مقومة أصلا للإنسان، داخل جنس للإنسان. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام المحمول بالموضوع، لكان لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ اعتبار زاد على نفس المحمول والموضوع لا يستعين مجرد القيام. شنو الإشكال؟ نقول إذا قلنا أن المحمول يجب أن يقوم بالموضوع، تقول أول شيء الإشكال مصنف ما مبين زين، إحنا مو قلنا يشترط في النقطة الثانية التغاير؟ زين، إذا يشترط القيام، قيام المحمول بالموضوع، هذا كلامي طبعا. مثلا نقول الكتابة يجب أن تقوم بالإنسان في قولنا على الإنسان قائم، نقول الإنسان بما هو كاتب تقوم فيه الكتابة أم بما هو لا كاتب تقوم فيه الكتابة؟ إذا بما هو كاتب اجتماع المثلين أو دو. ليش؟ الإنسان بما هو كاتب، يعني بشرط كونه كاتبا تقوم فيه الكتابة الثانية. هاي الكتابة الثانية نفس هاي الكتابة الأولى أو مغايرة؟
لا، نفس اجتماع المثلين، اجتماع المثلين مضافا. إذا كان نفس هاي يلزم الدور توقف الشيء على نفسه، لأن الإنسان كاتب بهاي الكتابة، وهي الكتابة الآن راح تجي بما هو كاتب، يلزم توقف الشيء على نفسه. إذا تقول لا الكتابة تقوم في الإنسان، بما هو لا كاتب. الإنسان الذي هو لا كاتب يعني بشرط عدم الكتابة تقوم فيه الكتابة. سمعنا المفروضين. الإنسان بشرط عدم الكتابة قامت فيه الكتابة. الإنسان بشرط العدم قام فيه الوجود. اجتمع الوجود والعدم في محل واحد. جمع المفروضين. لعش تقوله؟ ها نقول في صحة الحمل يشترط شرطا رابع. الشرط الاول اتحاد المصداق، الشرط الثاني تغير المفهوم، الشرط الثالث الإفادة العلمية، الشرط الرابع ان يكون الموضوع مأخوذا لا بشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء. اي الانسان المجرد عن الكتابة واللا كتابة، الانسان بما هو هو تقوم في الكتابة. مثل ما قلنا الوجود يعرض على المهية لا بما هي موجودة ولا بما هي معدومة. الماهية بما هي هي يعرض عليها الوجود. الإنسان بما هو هو لا مشروط بالكتابة لا مشروط بعدم الكتابة. تخلوا فيه شنو الإشكال؟ فإذا يشترط شرط رابع في صحة الحمل أن يكون الموضوع مأخوذا لا بشرط عن المحمول. هذا هو الجواب. إذن التغاير لا يقتضي القيام، وإنما التغاير يقتضي فقط التغاير المفهومي، ونكتفي نحن في أخذ الموضوع لا بشرط والالتحام المصداقي. لا الواقع الخارج شيء، الواقع الديني شيء. النار الموجودة في الخارج مو النار الموجودة. النار الموجودة في الخارج تحرق وتنير وتطي حرارة، أما هاي النار الموجودة في الدين هاي نار بصورة للنار. يقولون إذا كانت النار، بعض العلماء يقولون إذا كانت النار الوجود الخارجي نفسه يجي الوجود الذهني، لعندما تفوت النار ما احترق ذهنه. مو فقط الآثار، الوجود الخارجي، الوجود الخارجي اتحاد وجود ومهية مصداق حقيقة خارجية مكونة، أما الوجود الذهني ليس إلا المهية، ليس إلا الصورة، ليس إلا المفهوم. مع الوجود الخارجي هم موجود مجردا عن الوجود الخارجي. لا أن يؤخذ الموضوع لا بشرط عن المحمول. يعني الإنسان كاتب، الإنسان مجردا عن الكتابة، مجردا عن عدم الكتابة يؤخذ يحمل عليه الكتابة. يقول الإنسان كاتب يعني الإنسان بما هو هو كاتب، لا بشرط الكتابة لا بشرط عدم الكتابة. لأن إذا قلت بشرط الكتابة اجتماع المسلم أو لا، إذا قلت بشرط عدم الكتابة جمع المخيطة. لو فرضنا أن التغاير مع الحمل، حمل الموضوع محمول على الموضوع، يكتري قيام المحمول للموضوع. لكن لو فرضنا هذا الكلام، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا بشرط عدم القائم، بشرط عدم المحمول. يعني يؤخذ بشرط العدم جمع النقيضين، ولا يؤخذ بشرط الوجود جمع مثلين باعتبار عدم القائم عدم الكتابة. يعني فإن الإنسان حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول. الإنسان الكاتب كاتب، هاي الكتابة الثانية اعتبار ثائر، والكتابة الأولى في الموضوع اعتبار ثائر، والموضوع لا يستدعي بمجرد القيام. يعني الموضوع بشرط الكتابة أيضا لا يستدعي وجود الكتابة لأنه جمع للمثلين. العبارة كلش مضبوطة ولعله من المفهومة، بس الحكي الواضح هو هذا اللي بيناه. يعني
أخي
أخي أخي أخي
أخي أخي
شلون يعني بمعنى؟ يعني الإنسان مجرد عن الكتابة وعن عدم الصفات، لا بما هو كاتب لا بما هو لا كاتب، الإنكار لا بشرط عن الكتابة لا بشرط عن عدم الكتابة، هذا هو الكاتب.
سليم؟
إيه؟ هو هذا المجرب عن الكتابة ولا يعني ما تأخذه بشرط. طبعا أحيانا الإنسان هو الإنسان لما الآن زيد في خارج قاعد يكتب تقول زيدون كاتبه على حمل صحيح لما صحيح صحيح، بس ليش هنا الحمل مالك صحيح صار زيد بشرط الكتابة كاتب، قول هنا هم يلزم دو يلزم جمع المثلين، نقول هذا من باب غض الصرف عن شرط الكتابة، يعني أخذنا في الحمل زيد مجرد مع أنه واقع عن كاتب بس إحنا جربناه وطلناه عن كتابة وحملنا عليه الكتابة، أو نقول هذا المراد مو من الحمل مراد تأكيد مو حمل، إذا شو تأكيد شنو المراد؟
هذا هم خلاص
نفس الكلام نقوله في موضوع الماهية والوجود، الوجود كيف يحمل على الماهية؟ عندما نقول الماهية موجودة يعني شنو؟ الماهية بشرط الوجود موجودة، دور واجتماع مثلا، الماهية بشرط العدم موجودة، سمع المقيمة لعد شنو؟ الماهية كما هي هي هاي اللي يعرض عليها الوجود وتدخل. طبعا مثل في كيفية حمل الوجود على الماهية أكو أربعة أو خمس نظريات كل واحدة مقايتها للنظرية، هاي النظرية اللي المصنف أيضا قايلها يرد عليها أشكال، لكن احنا فقط نقول نظرية المصنف اشكالها فبعدين في محلها يعني مو وقت واحد يقول. قال وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجود الماهية، اولا اقول ان الحكماء الثلاثة اصدقوا على ان الموصوف بالصفة الثبوتية يجب ان يكون ثابتا، هاي قاعدة الفرعية اللي يسموها ثبوت الشيء لشيء، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت البياض الى الجدار فرع ثبوت الجدار، لازم الجدار يكون موجود ثم يتصف بالبياض، اذا الجدار مو موجود كيف يتصف بالبياض، وهكذا نفس القضية اذا اردنا ان نثبت الوجود الى المهية، الوجود صفة للمهية. هو عارف ثبوت البياض الى الجدار متفرع على ثبوت الجدار نفسه، ها؟ لا هذا الشكل، هذا الفرع تعريف الفرع، ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له، هذا شنو الاشكال؟ ما يقول يستدعي، النزاع صار نفسي، ثبوت البياض الى الجدار متوقف على ثبوت الجدار نفسه، هذا شو من الاشكال؟ نزعنا نصير لفظي، ثبوت الوجود الى الماهيه يتوقف على وجود الماهيه نفسه، فهذا هم ما يزال الدور، او تقول ثبوت الوجود الى الماهيه متوقف على عدم الماهيه، هذا التناقض، شنو على الكلام؟ نقول الماهيه بما هي هي يثبت لها الوجود. ان الحكماء اطلقوا على ان الموصوف بالصفه الثبوتيه يعني الماهيه الموصوفه بالوجود يجب ان يكون الماهيه نفسها ثابته، لان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المستقل، وقد اورد او اورد على هذا الكلام ان الوجود ثابت للماهيه، فالوجود صفه من صفات الماهيه طبعا تزين، فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا ثم يثبت لها الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء متوقف على ثبوت ذلك الشيء، حتى يتحقق للماهية ثبوت آخر، أولا دور، ثانيا جمع المثلين، ثالثا تسلسل. ليش؟ لأن ذات الوجود الثاني اللي راح يعرض على الماهية أيضا مركب من الماهية والوجود، صحيح؟ فعرض على ماهيته، هل بما هي الماهية موجودة يعرض عليها أم بما هي معدومة؟ إذا بما هي موجودة دور مثلين تسلسل، بما هي معدومة تناقض، وهكذا يتسلسل الكلام إلى الوجود الثالث والوجود الرابع، لأن كل وجود مركب من ماهية ووجود وإلى آخره.
جمع المثلين له شنو الفائدة منه؟ إذا أنت موجود
واحد
زائد واحد هذا مو جمع مثلين. إذا أنت موجود موجود الله تعالى مرة ثانية يعطيك الوجود، هذا الوجود صار شنو فات؟ شنو فات؟ أولا جمع المثلين لأنه يؤول إلى تحصيل الحاصل محال. ثانيا لأن جمع المثلين بالنتيجة نقول هذا الوجود الثاني اللي الله تعالى راح يعطيك إياه وأنت موجود، هذا مثل لو عينة. إذا قلت عينة إذا قلت مثلية إذا قلت واحد، إذا مثل إذا هذول مو مثلية متغايرين، أتمنى أكو فرق مغايرة بينهما اللي صاروا اثنين ولا كانوا واحد. إذا تقول زيد نفس الأمر 100% أي جهة اختلاف ماكو بينهما هذول واحد مثلي. إذا هذا الكتاب ويا هذا الكتاب مثل بالضبط مو مثل العرقها مثل ثلثه من كل الجهات واحد هذول اثنين بعد هذول واحد هذول مو مثلي خلف. إذا قلت هذول مو واحد اثنين إذا مو اثنين هذول المثلين الفلسفيين هذول أمر متباينين وإلا صار اثنين. فلي لذلك يكون جمع المثلين جمع الضدين جمع النقيضين محال.
يعني كل جمع مو جمع مختلفين جمع
الضدين جمع جمع البياض والسواد ممكن؟
ممكن.
ليه؟ ممكن تجمع مع حائط؟
ما
أحسن. دائما هذا الجمع ما يسمونه ذا هذا أوكي. الجمع الفلسفي يعني على موضوع واحد من جميع الجهات هذا مو ممكن. الجمع الاثنين لا اتحاد في الزواج اختلاف الصفات اذا مو مثلين ذولا متباينين مثل زيد وعام اثنيناتهم انسان بس ذولا اثنين فمو واحد. اذا قلت زيد 100% هو عام فهو نفسه مثلين مثل زيد اللي له اسمين اسمه زيد واسمه عام الامر واحد فممكن فقط الاسم مختلف. اما اذا قلت مثليه يعني عينيه مرادك فذولا واحد مثلين. إذا مرادك مثلية يعني اثنين إذا هذول معين.